وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على العبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستخدمين الشرفة. الدكاترة معنا في الجامعة، أعتذر إليكم وأشكر ربي على لقائكم، أنتم أهل الأدب والإحسان، استميحكم عذرا. أنا ما أريد أبدأ المحاضرة حتى يقول المشرفون أنهم نخلوها على الزوم. أرجو منكم
نعم
أن تفيدوني بأنكم نقلتموها على الزوم، ولا نعم الفخار. رضي الله عنك فخورة بدينك، رضي الله عنك. عليكم السلام عليكم السلام عليكم جماعة اليسر، عليكم السلام عليكم، رضي الله عنك، حفظكم ربي. المشرفون يبلغوني أنهم ينقلون على الزوم الآن حتى يعني أبدأ المحاضرة. حياكم الله وبياكم، أحسن الله عليكم، حفظكم ربي وشكر الله لكم. عليكم السلام وبركاته يا صاحب الأثر، عليكم السلام وبركاته، رضي الله عنك يا أم مريم، أحسن الله عليك وشكر الله لك مجهودك. عزوم الآن، جزاكم الله خير. أنا أول شيء قبل أن أبدأ المحاضرة أشكر إخواني الأفاضل الدكاترة في الجامعة، وأنا أستميحكم عذرا على التأخير عليكم، لكن والله بكون في حلقة بنتهي منها وبعدها أكون معكم. نعم، لعلنا نستخد جميعنا بديننا، رضي الله عنك. فأشكر لكم حسن الخلق، وأشكر لكم أيضا الحلم على ما يعني أتأخر فيه عليكم، وأسأل الله لكم التوفيق والتسديد. يعني المحاضرة قد تكون هذه المحاضرة الأخيرة أو قبل الأخيرة في الكلام على الفروق الفقهية، وهذه المادة مادة عظيمة جدا، مادة دسمة، مادة من تعرى عنها قد لا يتقن باب يعني الاستنباط أو حتى باب النوازل يقف فيها، وأنا أصر برؤيتكم جميعا أيضا. استغفر الله، رضي الله عنك حبيبي، هذه من الله جل وعلا، رضي الله عنك. فأقول إخوتي الكرام، الفروق الفقهية ملكا للمتقن من العلماء، يعني تحدد له الطريق حتى في مسألة الاختلافات والترجيحات. فالفروق الفقهية هي تعتبر كما قلت الآلة التي بها يستطيع طالب العلم إلى أن يميز بين أقوال أهل العلم، وأيضا إلى أن يخرج الفروع على الأصول. بارك الله فيكم جميعا. سأبين هنا فروق متنوعة جاءت الفروق الفقهية، كما أنها في الفقه هي أيضا في الأصول، فأنا سأأتي بأمثلة منوعة للفروق في الأصول وكيف أثرت في نتاج الخلاف، يعني أثر الخلاف فيها بين الفقهاء، وأيضا الأصول الفروق في العقود سنبينها إن شاء الله على أمثلة متنوعة من أجل أن يتدرب طالب العلم على التفريق، وعلى أيضا البحث في الفروق المؤثرة والغير مؤثرة، ومسألة الجوامع والموانع التي بها قد تكون فوارق قوادح فتمنع الجمع وتمنع الإلحاق. وفروق يعني هي ليست فروق حقيقية، وإنما هي تعتبر فروق شكلية لفظية فلا تؤثر في الجمع، وده ضربنا عليها أمثلة قبل ذلك في المحاضرات الماضية. لو قلنا في الفروق بين الأصول، فالفرق بين الشرط والركن، هذه فروق إذا دقق النظر فيها طالب العلم يجد أنها قد تكون فيها بعض ثمرات الخلاف، مع أن الفرق بين الشرط والركن أن الركن داخل في ماهية الشيء والشرط خارج ماهية الشيء. وقبل أن أضرب ثمرة الخلاف في هذا الباب، أقول الركن هو كما قال علماؤنا، الركن هو ما يلزم من وجود الوجود يلزم من عدم العدم، ما يلزم من وجود الوجود يلزم من عدم العدم، والشرط هو ما يلزم من وجود ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم لذاته. هذا الفرق بينهما، ويتفقان في الثمرة، لأنه العبادة إذا خلت من الشرط من الشرط بطلت، وإذا خلت من الركن بطلت. لكن قد تقع الفروق التي تؤثر في المسائل الفقهية المختلفة عند الفرق بين الشرط والركن. نرى بأن الشرط خارج ماهية الشيء، والركن داخل ماهية الشيء. ثمرة الخلاف تظهر في النية، لأن العلماء اختلفوا هل النية شرط أم هي ركن، وهذا دقيق. قال الشافعي لهم وجهان في ذلك، والحنابلة أيضا، فالمسألة خلافية. البعض قال بأن النية ركن من أركان الصلاة، و الشافعية قالوا هي شرط من شروط الصلاة. أحد يعرف ثمرة الخلاف أين تكون؟ قال الشافعية النية شرط من شروط الصلاة، وقال وجه عند 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 الشافعية وعند أيضا جمهور العلماء بأن النية ركن من أركان الصلاة. فهل يكون الأمر هنا في هذا الباب في ثمرة ثمرة الخلاف أم لا؟ نريد رد من الدكاترة، هل هناك ثمرة من ثمرة للخلاف؟ لا، ليس كذلك يا أم مريم، ولأنك لم تحضر الأصول اليوم ما عرفتي. من قال أنها شرطة بصلاته ولم ينوي قبل تكبير الإحرام؟ محل نيتي إن كان قبل الصلاة قال أنها شرط صاحب الصلاة. ممتاز ممتاز يا منار، ممتاز يا جماعة اليسر. لا نتوقف البث الموجود، لكن احنا ندخل على اماكن يضعف فيها البث شوي. اقول اخوتي الكرام، ثمرة الخلاف تتبدى لنا في مسألة اذا انتوى قبل ان يقوم الى الصلاة، اذا انتوى قبل ان قبل الصلاة، وإذا انتوى بعدما كبر وصلى. هذه ثمرة الخلاف. فمن قال بأنها ركن قال الركن يكون في ماهية الشيء، فإذا النية تكون مع التكبير أو بعد التكبير، لأنه قال بركن. ومن قال بأنها شرط قال لا تصح قط إلا قبل التكبير. هذه ثمرة الخلاف. فمن قال بأن شوف الفروق بين الركن والشرط مع أنهم يتفقان في الثمرة، لكن الفرق بين الركن والشرط أثر في مسألة النية. لو قلنا بشرط يصح أن ينتويها قبل ما يكبر، لو قلنا وهي تصح طبعا إن لم تعزف عنه ودخل في الصلاة. أما إن قلنا بأنها ركن فكبر قبلها أو كبر بعدها والنية معه صحة الصلاة، وإن قلنا شرط إن كبر قبل أن ينتوي لم تصح، إن كبر قبل أن ينتوي لم تصح. ولأن كما قلنا الشرط خارج ماهية الشيء، فلا بد أن يتوارد الشرط قبل الدخول في الصلاة. رضي الله عنك، جزاكم الله خير. رضي الله عنك، هذا أسأل الله أن يجعله سهل. هذا بالنسبة للفرق بين الشرط والركن، واضرب على ذلك في مسائل العقود في هذا الباب لترى التفريق بين الشرط والرفض. إذا قلت بأنه شرط وجاء المانع فالمانع يبطله، لكن كان ركنا فالمانع لا يبطله، كتلقي الجلب. أنا أرجح أن النية شرط ليست ركنا، أرجح بأنها شرط. نعم، فالفارق بين الشرط والركن هو فارق أصولي أثر في ثمرة في مسائل الفقهية. من ذلك أيضا الفرق بين الفاسد والباطل. أجبتك يا منار، أنا مرجح بأنها شرط. الفرق بين الفاسد والباطل هذا يؤثر جدا، وهذا الفارق عند الأحناف وعند الجمهور، يفرقون بين الفاسد والباطل، يجعلون الفساد الفاسد والباطل عندهم في العبادات سواء. إذا قالوا عبادة فاسدة أو عبادة باطلة فسواء، لكن في العقود في المعاملات يفرق الأحناف الحنفية بين الفاسد والباطل. فعندهم الفاسد ما كان في الوصف والباطل ما كان في الأصل. الفاسد ما كان في الوصف، يعني في الشروط، والباطل ما كان في الأصل في الأركان. هذا الفارق عند الحنفية. لذلك وأما الشافعية والمالكية والحنابلة الفاسد والباطل عندهم سواء، الفاسد والباطل عندهم سواء. يا رب أمين. نرد معك يا أستاذ أحمد. وللتفريق في قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة معا ظهر الأثر في الخلاف في كثير من العقود. فلذلك عندهم العقد الفاسد عند إلغاء فساده يصح العقد. نتشرف عند إلغاء السبب في ذلك. نعم، فإنه نقول إلغاء الشرط الفاسد يصح به العقد، كما مثلا يقولون بأن العقد الربوي، العقد الذي فيه الشرط الربوي يصح العقد ويفسد الشرط، وبإلغاء الشرط يصح العقد. لو قلنا أنهم يقولون بأن عقد النكاح بلا ولي فاسد، معناه المعتمد أنه جائز، يقولون عقد النكاح بغير ولي فاسد، فيقولون إلغاء الفساد يصح به العقد. يقولون إذا أخبر الولي فراضي صح العقد، إذا أخبر الولي فراضي صح العقد. وهذا خلاف ما قاله الجمهور، وتصحيح العقد والفرقة ثم مع ذلك وجود الولي والشهود وعقد جديد ومهر جديد حتى صح النكاح. لكنهم يقولون يبقى العقد على ما هو عليه والغي الشرط الفاسد أو الغي الفساد فيه، إذا أقر الولي صح العقد. هذا عندما يقول بمسألة الفساد. ومن ذلك أيضا العقود التي فيها شروط ربوية، والعقود بمعروفة أنه يقول له أنت تدفع. عليكم السلام وبركاته. لما تتغابين أمريكا عن الدروس؟ لما ما بني على... نعم يا محمد أحسنت. أقول كفيزا الفيزا التي تخرجها البنوك ويقولون إن دفعت في غضون 3 أشهر فلا شيء عليك. إن دفعت في غضون 3 أشهر فلا شيء عليك، وإن لم تدفع فعليك غرامة تأخير، فعليك غرامة التأخير. هذا شرط روبل، هذا شرط روبل، لأنه زاد للأجل، فلما زاد الأجل دخل في شرط الربو، والشرط الربوي شرط باطل يرجع على العقد بالبطال، ينافي مقتضى العقد، وهذا ما قاله الشافعية والمالكية. والعجيب أن الحنابلة يقولون بسد الذرائع، وقالوا إن غلب على ظنه أنه لا يقع في الشرط صح العقد. وبهذا قال الحنفية على أصولهم أن هذا العقد ليس باطلا ولكنه إيش فاسد. وأنت معك أمان أحسن الله عليك. فقالوا مساحة العقد مع إلغاء الشرط، والصحيح أن العقد باطل. شوف هنا التفريق في الفروق الأصولية هنا في هذا الباب أثرت في المسائل الفقهية. أيضا في الفروق الأصولية الواجب، الفرق بين الواجب والركن، هذه أيضا فروق أثرت ظاهرا في المسائل الفقهية. الواجب والركن عند العلماء سواء، لكن في الصلاة فرق الحنابلة بين الواجب والركن، جعلوها تفريقا، والجمهور لا يفرقون بين الواجب والركن. لذلك الصلاة عند الجمهور دروس كده صعبة اليوم، طب اعمل ايه بس يعني، ارجو منكم الصبر. وانا عارف ان النت ضعيف عندكم جدا، يذهب ويجي، بس ماذا نفعل؟ سامحونا. وانا اقول الصلاة عند الحنابلة ركن وواجب وسنن وهيئات او سنن. الواجب عندهم غير الركن، الركن تبطل الصلاة بالخلل فيه سواء جهلا عمدا نسيانا تبطل، وأما الواجب لا تبطل الصلاة إلا بالعمد بتركه. حفظكم ربي حبيبي. والواجبات عندهم كالتسبيح، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، كل ذلك واجب. رب اغفر لي بين السجدتين أيضا، ربنا لك الحمد واجب. يعني لو الإمام قال سمع الله لمن حمده، وتعمد المأموم ألا يقول ربنا لك الحمد بطلت صلاته. لو سجد بهيئة السجود ولم يقل سبحان ربي العليم سبحان ربي الأعلى متعمدا بطلت صلاته. هذه الفروق عند بين الجمهور وبين الحنابلة، الفروق الأصولية بين الواجب والركن، الجمهور لا يفرقون، وفي الصلاة الحنابلة يفرقون. فتبطل الصلاة عندهم إذا تركه عمدا، لكن عند العلماء من ترك التشهد الأوسط، هذا جمهور الذين يقولون الواجب والركن سواء، ولذلك قالوا التشهد الأوسط سنة والتسبيح سنة أي من هذه الصلاة. فقالوا من قام من الركعتين ولم يجلس للتشهد فصلاته صحيحة وفيها خلل للكمال، يعني نقصت كمالا ولكنها صحيحة. معلش اعتاد السماع والفهم سيأتي والله سيأتي. فقالوا الصلاة صحيحة وأنقص الأجر الكمال، لكن حنبلة قالوا من قام من التشهد الأوسط متعمدا ولم يجلس فصلاته باطلة. رضي الله عنك وقضى عنك كل الأمور. رضي الله عنك أحمد، سمحنا على التقصير في حقك يا حبيبي، أبلك رب. فلذلك قلنا في الفروق الأصولية فرقت وكانت الثمرة ظاهرة في الفرق في الحكم. فالصلاة تبطل عند الحنابلة إن لم يسبح أو إن لم يقم. أو إن قام متشهد الأوسط دون أن يقولوا. فهذا التفريق الفرق الأصولي بين الركن والواجب عند الجمهور وعند الحنابلة في مسائل الصلاة في هذا الباب. أيضا من ذلك فروق تظهر في التطبيق دون التقصير، يتفقون في التقصير ويفترق الأمر عندهم عند التطبيق. فقاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد اتفق عليها جمهرة العلماء في ذلك، وعند التطبيق قد افترقت الأحكام. فالشافعية والحنابلة يرون مطلق النهي يقتضي الفساد إن كان المنع عنه في ذات الشيء أو وصف ملازم لذات الشيء، وإن كانت الجهة منفكة اتفقوا على ذلك، وإن كانت الجهة منفكة ليس بالذات ولا لوصف ملازم للذات قالوا بأنه لا تبطل العبادة ولا العقد. ولكن عند التطبيق لوحظ الخلاف، وهذا يتمثل في مسائل فقهية كثيرة. من هذه المسائل الفقهية الكثيرة منها مسألة البيع وقت النداء. قال الله تعالى الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وضاروا البيع. الجهة المنفكة يعني مش ارتباط، هو عام في نفس الحال كصلاة أو بيع أو في غير، يعني داخل الشيء محرم وخارج الشيء محرم. لم يحرم لأجل لا لم يحرم لأجل ذلك. فهنا نجد الاتفاق في التقصير وبعد ذلك الافتراق في التطبيق لفروق عند العلماء ظهرت له. فالذين قالوا البيع وقت النداء باطل قالوا لأن الجهة غير مفكة، قالوا لأن النهي هنا نهي لذات البيع، النهي هنا لذات البيع، فقالوا العقد باطل وطبقوا القاعدة ملتق نهي يقضي الفساد. والمعنى لو قام زيد إلى وكالة السيارات فاشترى منها سيارة والاثنان لم يصليا الجمعة، أو قل باعها وذهب للمسجد فلم يصلون فصلى، لكنه باعها وقت النداء. فقال الحنابلة البيع باطل، البيع باطل لأن البيع هنا لذات الشيء. وحقيقة الأمر ما قاله الجمهور البيع لا يبطل، لكن يأثمان لأنه ما خالف النهي، ولكن البيع لا يبطل. لما قالوا لأن البيع جائز في كل وقت، وهذا الوقت الطارئ لم يكن فيه تحريم لذات البيع، ولكن لعلة خارجية، وهي ألا ينشغل عن صلاة الجمعة، ألا يعطل عن صلاة الجمعة. وقول الجمهور أعدل وأصح وأسد بأن البيع لا يبطل لكن يأثمان لمخالفة النهي. من ذلك أيضا الصلاة في المسجد الذي فيه قبر مع الاتفاق في التقصير، وجدت فروقات عند بعض العلماء. التقصير مطلق لا يقتضي الفساد. لو صلى الرجل في مسجد فيه قبر والنهي ورد، لأن النبي قال ألا لعنة الله على يهود ونصارى اتخذوا قبور أوليائهم وصالحين أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وقال عمر لما مر على أنس قال القبر القبر، يعني احذر احذر القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. ففيها دلالة واضحة على حرمة الصلاة في مكان في قبر أو في المقابر، على خلاف التفريق بين العلماء. فإن دخل الرجل في قبر الحسين أو قبر بدوي في المسجد وصلى هناك، الحنابلة يقولون أثم وصلاته باطلة وتجب الإعادة، والجمهور يقولون لا تجب الإعادة. فالجمهور قالوا بصحة الصلاة بالذات شفعية لدينا تفضل مع الحنابلة أن مصدق ما يخطي الفساد، الفساد بذات شيء أو ما كان ملازما للشيء أو وصل ملازما للشيء. فقالوا بأن الصلاة صحيحة، لما قالوا الصلاة صحيحة الحنابلة قالوا لا، نقول النهي هنا نهي عن ذات الشيء، شو الفروق بقى هنا، النهي عن ذات الصلاة، لذلك فالصلاة تبطل، لأنه ما نهى عن بناء المسجد للقبر إلا ونهى الصلاة عن الصلاة فيه. والجمهور يقولون الفارق أن الصلاة في أي أرض تصح، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل فيها الأرض مسجدا وطورا، وقالوا هذه أرض فجعلت مسجدا يعني الصلاة تصح ذلك. وقالوا النهي هنا نهي لغير الشيء لا لذاته، لأن النهي عن الصلاة فيه حتى لا يكون الغلو في المقبور، حتى لا تكون الذريعة ذريعة للغلو في المقبور ويقع الشرك، هذه علة النهي حقيقة. فإذا ليس منع عنه لذات الصلاة، المنع عنه لوصف آخر خارجي، والغلو سواء في الصلاة أو في غير الصلاة فالصلاة صحيحة. الغلو أقصد في داخل الصلاة وغير الصلاة ممنوع محرم، وهذه علامة علامة الجهة المفكر أن يكون المنهي عنه النهي ورد عموما سواء في داخل العبادة أو في خارج العبادة. من هذه المسألة أيضا ستر العورة بالمغصوب، سرق ثوبا وستر عورته ليصلي به أو بثوب نجس، فالحنابلة يقولون الصلاة باطلة، والجمهور يقولون الصلاة صحيحة جاء مفكة، المقصود وستر العورة وقد سترها، هم يقولون قد سترها بمحرم وهذا منهي عنه. قلنا هو منهي عنه داخل الصلاة وخارج الصلاة، كلبس الحرير مثلا، لو لبس حريرا وستر العورة بالحرير، الحرير محرم داخل الصلاة وخارج الصلاة، هذا يجعل لنا نتفهم هنا أن الجهة مفكة فتصح الصلاة ويأثم من فعل ذلك. من هذا السفر بدون محرم، إذا سافرت المرأة لتحج بدون محرم، فالحنابلة يرون أن حجها باطل، وهم يطبقون مطلق نهي يقتضي الفساد، لأنهم يرون أن النهي عن السفر بغير محرم محرم شرط في صحة الحج. ونحن نقول الجهة مفكة أصلا، لأن النهي جاء على العموم داخل الحج وخارج الحج، وقد ورد الاستثناء من حديث النبي أنه قال لا تمرن الضعينة من حضر موت إلى أن تطب البيت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. فهذه فيها دلالة أن المسألة على الأمان. فإذا العلة هنا علة ليست في أصل الشيء، فلذلك لا تبطل، لا يبطل حجها، ولكنها تأثم بالسفر من غير محرم. من الأمثلة المتنوعة في ذلك أيضا من حفر بئرا في أرضه، وحفر بئرا في ممر، ودابة وقعت في الممر ووقعت في البئر الذي في أرضه، لا يضمن البئر الذي وقع في البئر الذي في بيته، ويضمن البئر الذي وقع في البئر الذي في الممر. هذا بئر وهذا بئر، ما الذي جعل الحكم يختلف؟ ما الذي جعل الحكم يختلف؟ وقع البعيد في هذا البئر، وقع البعيد في هذا البئر. أقول الاختلاف هنا أبو عمر، ما الخلاف هنا؟ وقع في نفس في بئر آخر، وبان البئر حفر البئر في أرضه والبئر الثاني في ممر.
أول استثناء الذي حفر البئر
كان في أرضه، صحيح ولا لا؟ والجواز الشرعي ينافي الضمان. جماعة الاستقرار بذلك، لما بنى في أرضه بنى في ملكه، لم يتعدى، وهو جائز أن يحفر البئر في، والجواز الشرعي ينافي الضمان. أما في الممر فهو تعدى وتجاوز فصار ضامنا، فصار ضامنا. أيضا من ذلك الفروق التي أثرت فقهيا عند علماء الفروق الفقهية، التفريق بين أم المجد بها وبين أم المعقود عليها. الحنابلة يقولون أم المعقود عليها تحرم تحريما أبديا، فالعقد على البنات يحرم الأمهات. أما إذا زنى بالبنت فله أن يتزوج أمها، وهذه أيضا قد عنت فروقا فقهية. أحمد لم يرى فرقا بين المجد بها والمعقود عليها، إذ الأصل عنده على الإيش؟ على الماء، والماء واحد لا صفا سبجة، هذه سبجة لو غلبك النوم لا تنقضي، أو نامي ونقضك بعد المحاضرة وإن كان عندك رؤية نفسرها لك. إذا نقول التفريق بينهما، لم يفرق الإمام أحمد بين المسجد بها وبين المعقود عليها، وقال الماء واحد، فلا يجوز أن يتزوج أم المسجد بها. شفعية وده قال حنفية أيضا. طبعا الجميع احتج بحديث ضعيفة، المالكية والشافعية قالوا ان الحرام لا يحرم الحلال، ان الحرام لا يحرم الحلال، واتوا بفروق كثيرة بين المسجد بها وبين المعقود عليها. قالوا هذا زنا يحرم وهذا عقد يحل، فافترق في الحكم. وقالوا أم المجد بيامة أجنبية عن الذي عن الذي زنى بابنتها، لا يصح أن يخلو بها، لا يصح أن يسافر بها، لا يصح أن يلامسها. وأما أم الزوجة يصح أن يخلو بها حتى لو طلق ابنتها، يصح أن يخلو بها، يصح أن يسافر بها، يقبلها أو يلامسها، لأنها في منزلة أمي. ولذلك الشافعي قال من أعظم الفروقات هو أن الشرع جعل التعظيم والوقار للحمل لأم الزوجة، يكون لأنها نشب في هذا الباب وهي كبيرة السن، فتكون على العين والرأس.
نعم سامحونا،
المشكلة عندنا ليست عندنا، المشكلة في الشبكة والطريق، فلهذا الطريق لهذه الفروق قالت الشافعية والمالكية قالوا جواز الزواج من أم المزني بها، جواز الزواج من أم المزني بها. الفرق بين الخلع والطلاق، الجمهور لم يفرق بين الخلع والطلاق، وقالوا الخلع طلاق، لكن العدة تكون طلقة بائنة، تكون طلقة بائنة. ورواه أحمد مكحة شيخ الإسلام، وهو قول ابن عباس أن الخلع فسخ وليس طلاقا، أن الخلع فسخ وليس طلاقا. وقالوا هناك فوارق بين الخلع والطلاق حتى لا نقول هو طلاق. من الفوارق أن عدة المختلعة حيضة، وعدة المطلقة ثلاث حيضات. قالوا والمختلعة لا يجوز لا يستطيع أن يردها، والمطلقة يستطيع إلا في الخلع. الخلع تؤدي له ما قدم وما أعطى، وفي الطلاق تأخذ ما قدم وأعطى وممكن تأخذ فوق ذلك. فلما ظهرت الفروق جاءت الأحكام مختلفة، لما ظهرت الفروق جاءت الأحكام مختلفة. فقال الحنابلة قالوا الخلع فسخ وليس طلاق. دلاء ذلك ما قاله ابن عباس، قال إن الله جل في علاء ذكر الطلاق أولا، الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع وجعل فيما افتدت به، ثم ذكر الطلقة الثالثة وقال لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. فقال ابن عباس جعل الخلع وسطا بين الطلقتين وبين الطلقة الثالثة الأخيرة. ولو كان الخلع طلاقا لاكتفى به، ولكنه أتى في الآيات بعدها بآيات الطلاق الطلقة الثالثة، فلتح له حتى تنكح زوجا غيره. فكان الفسخ ليس مانعا من الرجوع إلى الزوجة، وكان الطلاق مانع من الرجوع للزوجة. كيف ذلك؟ إن كانت طلقة ثالثة فهي بائنة، وهي بائنة بينونة كبرى، وإن كانت طلقة وإن كان خلعا فليست بطلقة ولكنه فسخ. ولذلك ساعد كثير من الناس من كانت توقف على الطلقة الثالثة وما طلق ولكنه خلع، فقلنا له ارجع إلى زوجتك، ولأنه ليس طلاقا يقع. فصار الخلع هنا ليس طلاقا، فالخلع فسخ للعقد وليس طلاقا. فلما افترق في الحال افترق في الحكم، لما افترق في الحال افترق في الحكم. هذه بعض الأمثلة التي أتينا بها تمرسا في الكلام على الفروق الأصولية والفروق الفروق بين المتشابهات، حتى نقول إن وجد الفارق هنا الإلحاق، وإن وجد الجامع تم الإلحاق. وبهذا نكون انتهينا من المحاضرة اليوم. في الفروق الفقهية لعلنا نكون قد اكتملت الصورة الآن بمسائل الفروق الفقهية، يعني بالنظر وبالتطبيق العمل، وأسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. لو عندكم أسئلة تفضلوا.